بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب دخول المنزل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن جملة من الآداب الإسلامية التي لا غنى للمسلم من أن يتأدب بها، وأعرض لكم في هذه الحلقة بعض آداب دخول المنزل. وهذه الآداب تدل على شمولية تعاليم الإسلام لكل أحوال المسلم، فإنه شرع للمسلم آدابا عند دخوله بيته أو عند دخول البيت، فينبغي له أن يتأدب بها. ومن هذه الآداب طرق الباب بلطف، فينبغي للمسلم عند دخول بيته أن يطرق الباب بهدوء أو أن يدق جرس الباب بهدوء، ولا داعي لشدة الطرق أو تكرار ضرب الجرس بشكل متواصل، مما قد يزعج أهل البيت ويروعهم. وقد قرأ بعضهم الباب بعنف وبشكل متواصل عند الإمام أحمد، ف قام وفتح الباب وهو يقول هذا دق الشرط، يعني دق يخيف السامع، وهذا من باب الإنكار على من دق الباب بهذه الصورة. الأدب الثاني إشعار أهل البيت بالدخول، يعني إذا لم ينتبهوا لدخوله، وذلك بالنحنحة أو بطرق الأرض برجليه حتى لا يفاجأوا به فيرتاعوا أو يظنوا أنه يتخونهم. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك عليه. وقال عامر بن عبد الله بن مسعود كان أبي إذا دخل الدار استأنس، أي أشعر أهل البيت بما يؤنسهم وتكلم ورفع صوته حتى يستأنسوا. وقال عبد الله بن أحمد كان أبي إذا دخل البيت من المسجد يضرب برجله قبل أن يدخل الدار حتى يسمع ضرب نعله لدخوله إلى الدار، وربما تنحنح ليعلم من في الدار بدخوله. الأدب الثالث الدخول بالرجل اليمنى، فإن التيامن في كل شيء مما هو مكرم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع ذكر الله تعالى عند دخول البيت، وهذا مما يحفظ البيت وأصحابه من الشيطان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين دخل وحين يطعم قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء هنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. ونلاحظ كيف أثر هذا الذكر على نفس المتكلم ونفس السامع من أهل البيت. الأدب الخامس: التسليم على أهل البيت. وفيه هذا إناس لأهل البيت وإشاعة لجو المودة في البيت وزيادة الألفة بين الإنسان وبين أهل بيته. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال: إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. أيضا يستحب له أن يستاك، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك الذي فيه نظافة الفم وفيه تطيب رائحته وإظهار الاهتمام بالزوجة والتزين لها. الأدب السابع والأخير: صلاة ركعتين. كما يعني ثبت ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. هذا ما يتيسر من ذكر آداب تتعلق بدخول البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أهلنا وفي أموالنا، وأن يجعل بيوتنا بيوت خير وسعادة وأمن علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: في شهر رمضان السابق يقول: كنت مسافر، ثم يقول: عندما رجعت وصلت إلى المنزل، يقول: عندما وصلت إلى المنزل يقول: أكملت الفطر. كنت يقول مفطر وأنا مسافر وأكملت الفطر. فيقول فضل الشيخ: هل علي إثم وهل علي كفارة مع القضاء؟
الحمد لله، من كان مسافرا فرجع في رمضان أو حصل له فأمر فوقع من أجله في الفطر، كأن يقع مثلا في بالجماع في نهار رمضان، أو يقع في مفطر من مفطرات الصيام، فهل يمسك بقية اليوم أو لا؟ هذه المسألة فيها قولين للعلماء، منهم من يرى أنه يلزمه أن يمسك بقية اليوم، ومنهم من يرى أنه إذا حل له الفطر في أول اليوم فإنه لا حرج عليه أن يفطر بقية اليوم. ولا شك أن الأخذ بالاحتياط في هذه المسألة مطلوب شرعا، لأن وإن كان لم يدل على هذه المسألة دليل صريح صحيح، وذلك لأن حرمة شهر رمضان معظمة، وهذه الحرمة تشمل من كان صائما ومن كان مفطرا. فأما الذي له الفطر بعذر فله أن يفطر بعذر، وأما من ليس له عذر في ذلك أو خشي عليه أن يتهم في نفسه فالأولى له أن يمسك، خصوصا إذا كان هذا الأمر ظاهرا أمام الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يكبر تكبيرة الإحرام للفريضة وهو جالس على كرسي مع أنه قادر، يقول على أن يقوم ويؤدي تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يجلس بعد ذلك ويأتي بباقي أركان الصلاة؟
يجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك المسيء صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فاستقبل القبلة فكبر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أن يكبر. فالقيام مع القدرة عليه شرط ركن من أركان الصلاة، وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يكبر وهو جالس إذا كان يستطيع أن يكبر وهو قائم. وعلى كل، من كان يجهل هذا الحكم فلا يقال ببطلان صلاته، وإنما صلاته صحيحة، ولكن يجب عليه إذا أراد بعد العلم أن يقوم فيكبر وهو قائم، ثم بعد ذلك إذا لم يستطع القيام فله أن يجلس بعد ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا ألبس شرابات وفوق الشرابات نعال بلاستيك، فيقول هل يجوز أن أمسح على النعل البلاستيك؟
يجوز المسح على النعلين أو الخفين أو كل ما يسخن به الرجل، وهذا إذا كان توفرت فيه الشروط، فيكون هذا مما هو يستر محل الفرض، وأن يكون لا أن لا يكون مخرقا بحيث لا يطلق عليه اسم الخف أو النعل. فإن كان هذا الملبوس لا يتجاوز محل الفرض أو لا يطلق عليه اسم الخف أو النعل أو التساخين، والتساخين هي التي توضع على الرجل فتسخن القدم، فكل ما يسخن القدم من قماش أو غيره أو جلد أو نحو ذلك فهو داخل في جواز المسح عليه، جواز المسح عليه، ولكن هذا لابد أن يكون مما لا يشف عن القدم أو لا يظهر أكثرها، وهذه إذا لبست فإنها تستر القدم، تستر القدم، وعلى هذا فيجوز المسح عليها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أريد الزواج من امرأة مطلقة عندها ابنتين ولكنها تريد الزواج بالسر دون عقد موثق بالقبول والإيجاب فقط، علما أن يقول عمرها في 39، هل يجوز ذلك حتى يقول هذا الأمر حتى لا تفقد حضانة البنات؟
هذا الفعل لا يجوز لأنه تترتب عليه مفسدتين، المفسدة الأولى عدم توثيق هذا العقد في الجهات الرسمية، وهذا الأمر فيه مخالفة لتوجيهات ولي الأمر، فولي الأمر وجه بأن تكون جميع العقود، عقود الزواج، تحت مظلة الجهات المختصة، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتوثيق العقد فيه مصلحة للزوجين، مصلحة للزوجين، لأن ذلك يحفظ حقوق الزوجين، فيحفظ حق الزوجة، وذلك بأنه إذا اتهمت فيه في هذه المسألة فعندها ما يزيل التهمة عنها وهو عقد الزواج، ويحفظ حقوقها الشرعية من المسكن والمبيت والنفقة وغيرها من الحقوق التي تستحقها المرأة بعقد النكاح، وأيضا يحفظ حق الزوج، وذلك بأن المرأة إذا نسج أصبحت ناشزا يعني خارجا عن طاعة الزوج فله أن يراجع الجهات المختصة لكي يطلبها إلى بيت الطاعة، أو أن المرأة إذا قلت ديانتها ربما ذهبت وتركت الزوج، أو الزوج ترك الزوجة ولا يستطيع لأحد من الطرفين إثبات عقد الزواج لأن هذا العقد غير موثق، فتضيع جميع الحقوق، وربما تزوجت المرأة أكثر من مرة وذلك بسبب أن هذا العقد غير موثق، وهذا حاصل، وهناك شواهد ووقائع قد حصلت أن النساء تزوجن أكثر من رجل بسبب أنه لا يوجد هناك عقد يوثق هذه العقود في الجهات المختصة حتى يتم الترافع على مخالفتها لحق الزوجية بعدم الزواج من زوج وهي على ذمة زوج آخر. وأيضا في ذلك أيضا من ناحية أخرى مخالفة، وهي أن المرأة إذا تزوجت وعندها أطفال فحق الحضانة ينتقل إلى الزوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت المرأة فيسقط حقها في الحضانة، وكونها تأخذ الحضانة وربما تستلم على ذلك أموالا من المطلق فهنا قد أخذت حقا ليس لها أن تأخذه، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن أخذ حقا لا يستحقه، أخذ حقا لا يستحقه، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، فهي تشبعت بهذا الحق الذي ليس لها وإنما هو حق الزوج بحضانة المحظون، حضانة أولاده إذا تزوجت المرأة. فإذا يترتب على مثل هذا الأمر مفاسد كثيرة، وهذه المصالح التي يذكرونها لا تعد شيئا أمام تلك المفاسد، والقاعدة الشرعية أن دفع المفاسد مقدم على جمع المصالح، فإذا تعارضت عندنا مصلحة ومفسدة فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكيف إذا كانت هذه المفسدة تترتب عليها مفاسد كثيرة والمصالح المذكورة لا تعد شيئا أمام تلك المفاسد، فإذا مثل هذا العقد لا يجوز أو عقد محرم، وقد يكون هذا العقد باطل إذا لم يكن هناك ولي في عقد النكاح، فهذه مسألة أخرى هل هناك وليون أو ليس هناك ولي، لأنهم ذكروا أن المرأة كبيرة في السن، فبعضهم يظن أن المرأة لها حق ولاية نفسها، وهذا القول ليس بصحيح لا شرعا ولا قانونا، فالقانون يشترط ولاية الأب ومن يليه بحسب ترتيبهم في الأرث، فالولي هو الأب، وأما أن تزوج المرأة نفسها فهذا لا يصح لا شرعا ولا قانونا، القانون أيضا اشترط في النكاح ولاية الأب أو حسب الترتيب كما ذكرنا ترتيبا في الأرث، فإذا لا يجوز مثل هذا العقد الذي تترتب عليه مفاسد كثيرة، وإن وقع فإنه يجب عليهم أن يصححوا هذا العقد بالطرق الشرعية الصحيحة، وأن يعطوا كل ذي حق حقه ما يتعلق بحق حضانة الأب بأبنائه في حال زواج هذه المرأة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يقول عنده أو شخص يقول غير مسلم ووالده مريض، فيقول هل يجوز أن أقول لهذا الرجل ادعو لوالدك بالشفاء؟ الشيخ السؤال يقول هل شخص يقول رجل غير مسلم ووالده مريض، فيقول هل يجوز أن نقول لهذا الرجل أن يدعو لوالده بالشفاء؟
الدعاء بالشفاء والسلامة من الأمور التي لم تدل النصوص على منعها، وهذا من التعامل الحسن مع غير المسلم. فالدعاء له بالسلامة والدعاء له بالشفاء ليس في النصوص ما يدل على المنع منه، والله أعلم.
ساك الأخير فضل الشيخ يقول هل الاستئذان يكون فقط حال دخول المنزل أو حتى يقول عند الخروج أو عند يقول الدخول على غرف الأبناء والزوجة؟
الدخول دخولان، الدخول الأول وهو دخول المنزل، ودخول المنزل الأدب فيه الاستئذان. يقول الله جل وعلا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستئذان، الاستئذان عند الدخول، ومن ذلك قرع الباب. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قارع الباب يستأذن بالقرع ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع كما قال صلى الله عليه وسلم. فالاستئذان الأول يكون عند دخول البيت، والاستئذان الثاني المتعلق بدخول الغرف. وهذا الاستئذان جاء في كتاب الله جل وعلا ما يتعلق باستئذان الأبناء على أبائهم في ثلاثة أوقات: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، في هذه الأوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فهذا الاستئذان الثاني وهو المتعلق بما يكون في الغرف. فمن الأدب أن يستأذن سواء الأب، خصوصا إذا دخل على بناته ربما لم تكن البنت على استعداد كامل أو لباس كامل فيوقعها في الحرج، وكذلك أيضا الأبناء. فطرق الباب قبل الدخول هذا من الأدب الجم الذي يحفظ حق المدخول عليه إن لم يكن على هيئة طيبة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. وزاد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات تفضل.
الله يحييك الشيخ، أنا عندي سؤال للشيخ الله يحفظك. إذا كان واحد من الأقارب يعني واقع في المعاصي كيف يعني تقدم له النصيحة؟ الله يبارك فيك.
إن شاء الله.
مشكور الشيخ.
جزاك الله خير أبو هزات، الله يحفظك. فضل الشيخ نجيب سؤال أبو هزات، يقول إذا كان يعني قريب له في معصية وقع في معصية، يقول كيف أنصح هذا القريب؟
النصيحة للقريب يسلك فيها السبيل الشرعي الصحيح في إسداء وبيان هذه النصيحة، والنصيحة تكون على وجهين: تكون بالقول وتكون أيضا بالفعل. أما الفعل فالنصيحة بالفعل تكون عندما تختلط معه ويرى منك الأفعال الطيبة والأخلاق الجميلة والعبادة المستقيمة، هذا السلوك منك هو نصيحة. ولذلك الله جل وعلا قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال أيضا شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فسالك سبيل النصيحة والإصلاح لابد أن يكون أولا هو صالح في نفسه، ظهر ذلك على سجاياه في أقواله وفي أفعاله. فالنصيحة الأولى تكون نصيحة بالفعل، وهذه لا شك أنها لها أثر عظيم في نفس المنصوح، وخصوصا إذا كانت هناك مخالطة فيما بينك وبين المنصوح، فالزيارة التي تتردد عليها والمجالس تجلسها معه واللقاءات، خصوصا أنه من الأقارب، واللقاءات الخارجية والاجتماعات، فيرى الصلاح والاستقامة في نفسك، فهذا له أثر كبير عليه. هذه طريقة في النصيحة. والطريقة الأخرى هي التي تكون بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة يفضل أن تكون بصيغة غير مباشرة حتى لا تجرحه، فتأتي له بأسلوب لا يكون مباشرا وإنما أسلوب غير مباشر، فتحكي له حكاية مثلا أن فلانا أخطأ وجاء إليه أحد وعلمه كيف يتعامل مع هذه المشكلة، كان يكون مبتلى مثلا بالحديث مع النساء، فتوجهه إلى أنك سمعت مرة أحدا يقول لآخر كيف ينصحه، كيف يترك، ابتلي بكذا وكذا وكذا وقال له كذا وكذا، هذه نصيحة غير مباشرة. وإن احتاج الأمر إلى النصيحة المباشرة ولم يكن لها أثر في التنفير عنه، فإنه أيضا لا حرج فيها، وإن كان البعد عن التصريح أو لا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى، كان يرى بعض أصحابه على أمر يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الذين سألوا عن عبادته، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون له من مما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: ما بال أقوام أبعثهم فيقولون هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أمه. فعرض في النصيحة ولم يأتي بها مباشرة، فإن استطعت أن تصل إلى مثل هذا الأسلوب وتخيرت أيضا الوقت المناسب، فاختيار الوقت المناسب له أبلغ الأثر. وكذلك أيضا إيصال هذه الكلمة بالأسلوب الحسن. الله جل وعلا بعث موسى عليه السلام إلى فرعون، قال الله جل وعلا لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كذلك أيضا لابد أن تكون هذه النصيحة على انفراد، ما تكون نصيحة أمام الملأ، فالنصيحة أمام الملأ هي فضيحة. ويروى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، أو كما قال قريبا مما ذكرت. فالنصيحة أمام الناس ربما تكون فضيحة، وإساءة له وتنفير عن سلوك الطريق الصحيح أو الأخذ بالنصيحة. أيضا هذه النصيحة لابد أن تكون في قالب حسن، وكلما خرجت النصيحة من مشفق ومن مريد لصلاح الموصوح كان لها الأثر الطيب. أما خروجها من شخص بقصد الإساءة أو بقصد التفاخر في النفس أنه على صلاح، يعني الغرور، غرور المنصوح، غرور الناصح بنصيحته، أو قصد الإساءة للمنصوح، فهذه كلها أو قصد الانتصار للنفس، فكل هذه الأمور تؤدي إلى أن لا تكون هذه النصيحة مؤثرة أو تؤدي أثرها المطلوب منها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: حلفت على شخص عندما أردت أن أسافر إليه أني لا أستطيع، ظنا يقول مني أن تلك الدولة قد منع السفر إليها، تبين بعد ذلك أن السفر إليها غير ممنوع ولكن هناك شروط للسفر لتلك الدولة، فما الحكم؟
هذا اليمين يمين لغو لا أثر له ولا كفارة فيه، والله جل وعلا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه اليمين يمين لغو، ويمين اللغو قد ذكر العلماء لها صورا وأمثلة، ومن هذه الأمثلة أن يحلف الرجل على شيء فيتبين له خطأ ما حلف به، كان يقول مثلا: والله لم أرى فلان البارحة، ثم يأتي بعد ذلك أحد ويذكر: لا لقد رأيته في الساعة الفلانية، فيتذكر. فهنا هذا يمين لغو لا أثر له، فإذا حلف على شيء فأخطأ، فهنا هذا الحلف لا أثر له ولا كفارة فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل تقال أذكار الصباح بين الأذان والإقامة بسبب يقول لمسافة العمل يكون عندي يقول متسع، لكن إذا يقول وصلت لمقر العمل لا أستطيع أن أكمل جميع الأذكار؟
لم يستبن لي من سؤال أخ السائل عن أي صلاة يسأل،
لكن فضيلة الشيخ صلاة الفجر يذكر عن يتكلم فضيلة الشيخ أو يسأل عن أذكار الصباح، يقول: هل تقال أذكار الصباح بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح بسبب يقول مسافة العمل يكون عندي متسع، يعني بين الأذان والإقامة أن يقول الأذكار، لكن بعد الصلاة يصل مباشرة أو يصلي عند مقر العمل فيقول لا أستطيع أن أكمل وأنا في مقر العمل؟
نعم، الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء تبدأ أذكار الصباح من طلوع الفجر، فبمجرد طلوع الفجر فيصح للمسلم أن يقول أذكار الصباح، وكذلك أيضا من بعد صلاة العصر، وبعض العلماء يرى أنها تبدأ من بعد صلاة الفجر، تبدأ بعد صلاة الفجر وتستمر إلى طلوع الشمس، وتستمر إلى طلوع الشمس، ولكن في النصوص ما يدل على أن أذكار الصباح تقال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فالله جل وعلا قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقوله صلى الله عليه وسلم في أذكار المساء: إذا أمسى أحدكم فليقل، وفي الحديث الآخر: إذا أصبح أحدكم فليقل. والصباح بعمومه يطلق على دخول الفجر، فيدخل الصباح بطلوع الصبح، والصبح يكون مع طلوع الفجر، فإن قال ذلك بسبب ضيق الوقت أو نسيانه فلا حرج عليه، وإن كان الأفضل أن يقول بعد صلاة الصبح. وكذلك أيضا إذا دخل في المساء فله أن يذكر أذكار المساء، والأولى له أن يقول هذه الأذكار من بعد صلاة العصر. المهم المسألة فيها سعة بحمد الله سبحانه وتعالى ولا يضيق، فلو أنه قالها مع طلوع الصبح أو قالها بعد أن أشرقت الشمس فتذكر، فالشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ يقول: هل الأفضل أن أبحث لي عن بيت قريب من المسجد، أو يقول الأفضل أن أشتري بيت بعيد عن المسجد، أيهما أكثر أجرا وأفضل؟
الأفضل في ذلك هو البحث عن القرب من المسجد، وهذا أمر طيب أن يكون بيتك بجانب المسجد أو قريبا من المسجد، فإن ذلك مما يسهل عليك إدراك الجماعة، وكذلك أيضا له أثر طيب على الأبناء، فالأبناء إذا كان المسجد قريبا منهم فيسهل عليهم الذهاب ولا يشق عليهم، أما إذا بعد المسجد فإنه قد يشق عليك السير إلى المسجد، أو تتأخر عن صلاة الجماعة، أو تخاف على أبنائك بسبب عدم وجود من يرافقهم إلى المسجد، وكذلك أيضا التأخر عن صلاة وإدراك الجماعة. فالقرب من المسجد لا شك أن له مزية وله أثر طيب على نفسك وعلى أسرتك. وعلى كل، الذهاب إلى المسجد والسير له فيه أجره سواء بعد أم قرب، فلك أجرك إذا سرت إلى المسجد ومشيت إليه حتى وإن كان المسجد قريبا، فلك كل خطوة تخطوها أن يرفع لك بها درجة وأن يحط عنك بها خطيئة، وآثار الإنسان تكتب في سيره إلى بيت الله جل وعلا. الله جل وعلا قال: إنا نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالأجر متحصل بحمد الله سبحانه وتعالى في سيرك إلى المسجد، ولذلك قربك من المسجد له أثره الطيب عليك وعلى أسرتك وعلى أبنائك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول: إذا صليت يقول لوحدي في المنزل، هل أقيم الصلاة أو يقول أؤذن أولا ثم أقيم الصلاة، ويقول إذا صليت من غير أذان وإقامة هل تصح الصلاة؟
الصلاة تجب عند دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، فإن أذن للصلاة فلك أن تكتفي بالأذان، ولك كذلك أيضا أن تؤذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل الذي في البادية، قال: إذا كنت في باديتك فأذن فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. فإن أذنت وأقمت فيجوز لك ذلك، وإن اكتفيت بأذان المؤذن الذي أذن لدخول الوقت فلك أيضا كذلك، ولك أيضا أن تقيم في صلاتك، وهذا أمر مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث وصاحبه قال عليه الصلاة والسلام لهما أن أذنا وأقيما، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يؤذنا وأن يقيما. قال ولي أمكما أكبركما. فأرشد صلى الله عليه وسلم مالك بن حويرث وصاحبه إلى أن يؤذنا وإلى أن يقيما وأن يقدم الأكبر، وقد كان سواء لأنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلما عنده، فكان في العلم سواء، فكان تقديم الأكبر هاهنا. إذن فلك أن تؤذن ولك أن تقيم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كم مسافة وجوب الصلاة في المسجد؟ يعني كان فضيلة الشيخ يقصد كم المسافة التي تكون بين البيت وبين المسجد حتى تجب الصلاة في المسجد.
نعم، هذه المسألة من المسائل التي ذكرها أهل العلم، وقد كانت في السابق واضحة، ولكن قد يعسر تحديد ذلك في هذه الأزمنة المتأخرة بسبب وجود المنازل المرتفعة التي تحجز الصوت. الأصل أن وجوب الصلاة في المسجد وتأكيد هذا الأمر متعلق بسماع المؤذن يؤذن على صورته وهيئته الطبيعية، فما يبلغ مدى صوت المؤذن يكون لازما لمن سمع النداء. وكما ذكرت هذا يصعب أحيانا تحديده بسبب وجود الأماكن المرتفعة والأماكن التي تحجز الصوت. وعلى هذا فالأصل أن يرفع الأذان في موضع ولا يكون هناك ما هو يحجز هذا الصوت، فما بلغ مداه يقدر على مثله بالكيلو مترات. فمثلا على مدى 3 كيلومتر لا يمكن أن يبلغ الصوت في الأحوال العادية، لأن هذا موضع يكون ربما كان بعيدا أو فيه شيء من البعد، وكلما بعدت المسافة كان ذلك الأمر مؤكدا تأكيدا أو ظاهرا على شكل واضح. فمن كان بيته يبعد مثلا ما يقارب من 10 كيلو لا يمكن أن يسمع صوت المؤذن يؤذن في مكان ولا يوجد به أحد ويصل إلى هذه المسافة البعيدة. إذن نقدر ذلك بحسب القرب المتعارف به بين الناس والبعد المتعارف، فما كان قريبا من المسجد فإن هؤلاء يصلون ويصلون جماعة يدركون الصلاة جماعة مع المسجد، وما كان من المساجد بعيدا عن البيت بعدا واضحا بحيث لا يمكن له أن يذهب إلى المسجد إلا أن يستقل سيارة فيذهب لبعد مسافة المنزل عن البيت، فمثل هذا لا يلزم أن يصلي في المسجد لبعد بيته عن المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول بالنسبة للعقيقة، يقول رزقت بتوأم من الذكور، هل تكون العقيقة بذبح 4 شياه؟
العقيقة مستحبة وسنة من السنن المؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته. وهذه العقيقة إن كان المولود ذكرا فإنها تكون شاتان، وإن كانت أنثى فواحدة، ولكن يكفي في الغلام شات واحدة وتستحب الثانية. وعلى هذا فتكفيك أنت شاتان عن كل غلام شات شال. وإن كان عندك سعة من المال ومن الله جل وعلا عليك وفتح عليك في الرزق، فإن عققت عن كل واحد منهما شاتان شاتان فكانت عليك 4 أشياء فذلك أفضل، ولكن يكفيك عن كل واحد منهما شاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أن هناك أحد أصدقائي قاطعني بسبب أني ترقيت في العمل ولم يترقى هو، ويقول لا يكلمني الآن منذ فترة، وعمل لي حظر أيضا، فيقول ما الحكم في ذلك وكيف يقول أتصرف أنا مع هذا الصديق؟
هذه الترقيات وهذه العلاوات التي يحصل عليها الموظف هي أرزاق من عند الله سبحانه وتعالى، ومن كمال إيمان العبد ومن كمال إيمان العبد بالقضاء والقدر أن يسلم لما قضاه الله سبحانه وتعالى له، فهذه أرزاق يرزق الله جل وعلا من يشاء من عباده ويمنع عن من يشاء، فمن رزق وسع عليه حمد الله سبحانه وتعالى، ومن ضيق عليه في رزقه فيصبر ويحتسب ويسلك السبيل الشرعي في طلب الرزق، ومن رزق بشيء ومنع منه آخر فإنه ها هنا يسلك السبيل الشرعي في التعامل مع المخاصم، والتعامل مع هذا المخاصم يكون بعدة أمور. الأمر الأول أن تأتي أنت بما وجب عليك تجاه أخيك المسلم من حقوق، فهناك حقوق أنت تؤديها له، مثلا حق السلام وحق التعامل الحسن وحق زيارته عند المرض وحق تخفيف المصاب عنه إذا ابتلي بمصيبة وحق إعانته عند وقوعه في الضيق. هذه حقوق أنت تؤديها له. أيضا مما يسلك معه من طريق أن يدعى له بالهداية، فالقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والأمر الثالث، إذا استطعت أن تبين أن هذا لم يكن ما حصل، إنما حصل بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بجدك واجتهادك، فهذه أرزاق يسوقها الله جل وعلا لمن يشاء من عباده. وأيضا مما يعني يعامل به المخالف ها هنا الهدية، فأحيانا هدية تكسر شيئا مما يقع في النفوس ويزيل ما يقع تجاه الإخوة بسبب هذه الخصومات، فالهدية باب طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فالهدية لها أثرها الطيب. والأمر الأخير أنه إذا تيسر أن يكلمه أحد أنه قد أخطأ بسبب هذا التعامل الذي صدر منه تجاهك، فهذا أيضا حسن إن كان هناك من له كلمة مسموعة عند من خاصمك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو تسأل فضيلة الشيخ، تقول: ما النصيحة وكيف أقوم بتربية ابنتي ومتى أمرها بالصلاة والحجاب؟
تربية الأبناء مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الوالدين. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وتربية الأبناء التربية الصحيحة لا تكون عند الكبر، وإنما تبدأ من نعومة أظفارهم، منهم صغار يغرس فيهم حب الوالدين واحترام الوالدين واحترام الأعمام والعمات والأخوال والخالات، يغرس في هؤلاء الصغار حب كلام الله سبحانه وتعالى وتعظيم القرآن وهم صغار. ينشأ هؤلاء الصغار على الحجاب للبنت وهي صغيرة، تعود أن ترى مثل هذا الأمر منك عند الخروج، وتعلمينها وهي صغيرة أنها تلبس إذا أرادت أن تصلي، تدربينها على الصلاة، وأنها إذا أرادت أن تصلي تتعلم وهي تلبس الحجاب، لبس الملابس الطيبة المحتشمة عندما تخرج هذه البنت، خصوصا إذا بدأت في الكبر، تبدأ من 7 سنوات أو 8 سنوات وهكذا، تعلم على أن تلبس ثيابا محتشمة وهي من صغرها تعود وتعلم. وهذه المسائل ينشأ فيها الصغار كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منها على ما كان عوده أبوه. فتعويد الأطفال على الخير والاستقامة والصلاح والبحث عن أصحاب لهؤلاء الأولاد من البنات والصبيان له أثر طيب الصحبة الصالحة. إذن وآخر هذه الأمور الدعاء. الدعاء هو من أعظم السبل التي يهدى بها الأبناء إلى الصراط المستقيم، والله جل وعلا يهدي من يشاء، فتسألين الهداية للأبناء والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا التحيات، محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.